الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 15 بعد 100 من رفع الاشتباه. قال رحمه الله: لو شاهد من وجه آخر. رواه المعافى بن زكريا الجريري في كتاب الجليس. قال حدثنا أبو حامد الحصري قال حدثنا السري بن مرثد الخرساني قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الفزاري قال حدثنا داود بن الزبرقان قال أخبرني عطاء بن السائب عن عبد الله بن الزبير قال يوما لأصحابه: أتدرون ما تعويل هذا الحديث؟ من كذب علي متعمدا فليتبع مقعده من النار. قال: كان رجل عشق امرأة فأتى أهلها مساء فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إليكم أن أتضيف في أي بيوتكم شئت. قال: وكان ينتظر بيتوتة المساء. قال: فأتى رجل منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلان يزعم أنك أمرته أن يبيت في أي بيوت نشاء. فقال: كذب يا فلان، انطلق معه، فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه وأحرقه بالنار ولا أراك إلا قد كفيته. فلما خرج الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوه. قال: إني كنت أمرتك أن تضرب عنقه وأن تحرقه بالنار، فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه ولا تحرقه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولا أراك إلا قد كفيته. فحانت السماء بصيب، فخرج الرجل يتوضأ فلسعته أفعى. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو في النار. قال: وقد روى أبو بكر بن مردوي من حديث مازع عن أبي سلمة عن أسامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقول علي ما لم يقل فليتبوأ مقعده من النار. وذلك أنه بعث رجلا فكذب عليه فوجد ميتا قد انشق بطنه ولم تقبله الأرض. يعني هذا يريد أن يبين ما تقدم أن الحديث ليس على إطلاقه، يعني على أن الكذاب كافر ويدخل النار، وبسبب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب إلا إذا قصد بها الطعن في الدين. وأراد أن يبين أن هذا له قصة، يعني الحديث له قصة، وهو خاص، يقول خاص بهذا الرجل ومن في حكمه. وقد روى أبو بكر بن مردوي من حديث مازع نعم، وروي أن رجلا كذب عليه فبعث عليا والزبير إليه ليقتلاه. وللناس في هذا الحديث قولان: أحدهم الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء من قال يكفر بذلك. قاله جماعة منهم أبو محمد الجويني، حتى قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام والكذابون والضاعون للحديث أشد من الملحدين، قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساد ده من داخل، فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله، والملحدون كالمحاصرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحصن، فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له. ووجه هذا القول أن الكذب عليه كذب على الله، ولهذا قال: إن كذبا علي ليس كذبا على أحد على أحدكم، فإنما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله به، يجب اتباعك ويجب اتباع أمر الله، فما أخبر به وجب تصديقه كما يجب تصديق ما أخبر الله به، ومن كذبه في خبره أو امتنع من التزام أمره. ومعلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبيه أو أخبر عن الله خبرا كاذبا فيه كمسيلمة والعنسي ونحوهما من المتنبئين فإنه كافر حلال الدم، فكذلك من تعمد الكذب على رسوله. يبين ذلك أن الكذب عليه منزلة التكذيب له، ولهذا جمع الله بينهما بقوله: من أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، بل ربما كان الكاذب عليه أعظم إثما من المكذب له، ولهذا بدأ الله به كما أن الصادق عليه أعظم درجة من المصدق بخبره. فإذا كان الكاذب مثل المكذب أو أعظم، والكاذب على الله كالمكذب له، فالكاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كالمكذب له. ويوضح ذلك أن تكذيبه نوع من الكذب، فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بالصدق، وذلك إبطال لدين الله، ولا فرق بين تكذيبه في خبر واحد أو في جميع الأخبار، وإنما صار كافرا لما يتضمنه من إبطال رسالة الله ودينه. والكاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه عمدا، ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بهذا الخبر وامتثال هذا الأمر لأنه دين الله، مع العلم بأنه ليس هو بدين لله بدين. والزيادة في الدين كالنقص منه، ولا فرق بين من يكذب بآية من القرآن أو يصف كلاما ويزعم أنه سورة من القرآن عامدا لذلك. يعني هذه الأوجه ذكرها المصنف يعني توجيه من كفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكفره لمجرد أنه وقع في كذب، الكذب في حد ذاته كبيرة، لكن إذا كان الكذب يعني يلزم منه تكذيب الله، تكذيب الرسول، يلزم منه الزيادة في الدين، يلزم منه كذا، أكيد أن هذه اللوازم كفر، أن هذه اللوازم كفر. وأيضا فإن تعمد الكذب عليه استهزاء به واستخفاف، لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست ما أمر به، بل وقد لا يجوز الأمر بها، وهذه نسبة له إلى السفة، أو يخبر أو أنه يخبر بأشياء باطلة، وهذا نسبة له إلى الكذب، وهو كفر صريح. وأيضا فإنه لو زعم زاعم أن الله فرض صوم شهر آخر غير رمضان أو صلاة سادسة زائدة ونحو ذلك، أو أنه حرم الخبز واللحم عالما بكذب نفسه، كفر بالاتفاق. فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب شيئا لم يوجبه أو حرم شيئا لم يحرمه فقد كذب على الله كما كذب عليه الأول، وزاد عليه بأن صرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وأنه عن القائل لم يقله اجتهادا واستنباطا وبالجملة. فمن تعمد الكذب الصريح على الله عز وجل فهو المتعمد لتكذيب الله وأسوأ حالا، وليس يخفى أن من كذب على من يجب تعظيمه فإنه مستخف به مستهين بحقه. لكن سيأتي الذين يردون هذا القول لا يلزم الاستخفاف، قد يكون كذب لشهوة أو لشبهة، كما يقول أولئك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي ونحن نكذب له لا نكذب عليه، أو قد يكذب الإنسان من أجل دنيا، من أجل طعمة. وأيضا فإن الكاذب عليه لا بد أن يشينه بالكذب عليه وينقصه بذلك، ومعلوم أنه لو كذب عليه كما كذب عليه ابن أبي سرح في قوله كان يتعلم مني أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأقوال الخبيثة كفر بذلك، فكذلك الكاذب عليه، لأنه إما أن يأثر عنه أمرا أو خبرا أو فعلا، فإن أثر عنه أمرا لم يأمر به فقد زاد في شريعته، وذلك الفعل لا يجوز أن يكون مما يأمر به، لأنه لو كان كذلك لأمر به صلى الله عليه وسلم لقوله ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا نهيتكم عنه، لحديث عبد الله بن عمر قريب من هذا عند مسلم. فإذا لم يأمر به فالأمر به غير جائز منه، فمن روى عنه أنه أمر به فقد نسبه إلى الأمر بما لا يجوز له الأمر به، وذلك نسب له إلى السفة. وكذلك إن نقل عنه خبرا فلو كان ذلك الخبر مما ينبغي له أن يخبر به، وكذلك الفعل الذي ينقله عنه كاذبا فيه لو كان مما ينبغي فعله ويترجح لفعله، فإذا لم يفعله فتركه أولى. فحاصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل البشر في جميع أحواله، فما تركه من القول والفعل فتركه أكمل من فعله، وما فعله ففعله أكمل من تركه. فإذا كذب الرجل عليه متعمدا أو أخبر عنه بما لم يكن ذلك الذي أخبر عنه نقص بالنسبة إليه، إذ لو كان كمالا لوجد منه، ومن انتقص الرسول فقد كفر. واعلم أن هذا القول في غاية القوة كما تراه، لكن يتوجه ليفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة، مثل أن يقول حدثني فلان بن فلان عنه بكذا فهذا إنما كذب على ذلك الرجل ونسب إليه ذلك الحديث. فأما إن قال هذا الحديث صحيح وثبت عنه أنه قال ذلك عالما بأنه كذب فهذا قد كذب عليه، أما إذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر انتهى. قال أقول وكلامه في من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فأما من كذب على الله عز وجل بقوله وفعله واعتقاده بأن زعم في عمل إن أنه من الدين الذي يحبه الله ويرضاه وليس له على ذلك سلطان، فلا أرى موضعا للشك في كفره إلا أن يكون له عذر، والآيات المتقدمة صريحة في ذلك. قال الشاطبي أيضا وقال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فهم شرعوا شرعة وابتدعوا في ملة إبراهيم عليه السلام هذه البدعة توهما أن ذلك يقربهم من الله تعالى كما يقرب من الله ما جاء به إبراهيم عليه السلام من الحق، فزلوا وافتروا على الله الكذب إذ زعموا أن هذا من ذلك وتاهوا في المشروع. فلذلك قال تعالى على إثر الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وقال سبحانه قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، فهذه فذلكة لجملة بعد تفصيل تقدم، وهو قوله تعالى وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فهذا تشريع في المذكور قبل هذا. ثم قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، وهو تشريع أيضا بالرأي مثل الأول. ثم قال: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. فحاصل الأمر أنهم قتلوا أولادهم بغير علم، وحرموا ما أعطاهم الله من الرزق بالرأي على وجه التشريع، على جهة التشريع. فلذلك قال تعالى: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم قال تعالى بعد تعزيرهم على هذه المحرمات التي حرموها وهي ما في قلوبهم: قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. ثم قال: فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقول لا يهدي يعني أنه يضله. وقال ابن حجر الهيتمي في كتابه الإعلام بقاطع الإسلام: ووقع قريبا أن أميرا بنى بيتا عظيما، فدخل بعض المجازفين من أهل مكة فقال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وأنا أقول: وتشد الرحال إلى هذا البيت أيضا. وقد سئلت عن ذلك، والذي يتجه ويتحرر فيه أنه بالنسبة لقواعد الحنفية والمالكية وتشديداتهم يكفر بذلك عندهم مطلقا، وأما بالنسبة لقواعدنا وما عرف من كلام أئمتنا السابق واللاحق فظاهر هذا اللفظ أنه استدراك على حصره صلى الله عليه وسلم، وأنه ساخر به، وأنه شرعا آخر غير ما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه ألحق هذا البيت بتلك المساجد الثلاث الاختصاص عن بقية المساجد بهذه المزية العظيمة التي هي التقرب إلى الله بشد الرحال إليها. وكل واحدة من هذه المقاصد الأربعة التي دل عليها هذا اللفظ القبيح الشنيع كفر بلا مرية، فمتى قصد أحدها فلا نزاع في كفره، وإن أطلق فالذي يتجه الكفر أيضا، لما علمت أن اللفظ ظاهر في الكفر وعند ظهور اللفظ فيه لا يحتاج إلى نية. وإن تأول بأنه لم يرد إلا أن هذا البيت لكونه عجوبة يكون ذلك سببا لمجيء الناس لرؤيته، قبل منه ذلك، ومع ذلك فيعذر التعذير البليغ بالضرب والحبس وغيرهما بحسب ما يراه الحاكم. بل لو رأى إفضاء التعذير للقتل كما سيأتي عن أبي يوسف لأراح الناس من شره ومجازفته، فإنه بلغ فيهم الغاية القصوى، تاب الله علينا وعليه آمين. قال: وأعلم أن ما قدمت من أن صاحب البدعة قد يكون مأجورا عليها، خاص بما إذا كان عالما قامت عليه عنده شبهة قوية حملته على ظن أن تلك البدعة سنة، وقد بذل وسعه في البحث والنظر فلم يجد ما يدفع ذلك عنه، وإذا كانت تلك المسألة مما أمر الشارع بإخفائه حذر الفتنة اشتراط أيضا أن لا يكون ذلك من العالم معلنا به. فأما الجاهل فإنما يمكن أن يكون مأجورا على البدعة إذا كان قلد فيها من يعتقد فيه العلم، ولم يقصر في الاختيار، ولا تبين له ضعف قوله، ولا ترك الاحتياط. فإذا اختل شيء من هذا اللفظ فقد صرح العلماء بأنه يكون آثما لتقصيره على تردد من بعضهم في بعض ذلك، إلا أنه لا يحكم عليه بالكفر أو الشرك حتى تقام عليه الحجة. وعندي تردد في من ترك الاحتياط، كان يسمع من بعض العلماء أن هذا الفعل مستحب، ويسمع من آخر أن هذا الفعل ليس بمستحب بل هو شرك. فإذا أقدم مثل هذا على ذلك الفعل ألا يحكم عليه بالشرك؟ وقد نص العلماء أن من أقدم على ما يظنه كفرا يكفر، وإن لم يكن ذلك الشيء كفرا في نفس الأمر. وفي الهداية وشرحها من كتاب الحنفية: وإن قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر يكون يمينا، لأنه ولو قال ذلك لشيء قد فعله فهو الغموس، ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل. وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى، كما إذا قال هو يهودي والصحيح أنه لا يكفر فيها إن كان يعلم أنه يمين، فإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل. قال المحشي: قوله يكفر فيهما لأنه لما أقدم على ذلك الفعل وعنده أنه يكفر فقد رضي بالكفر انتهى. نعم قد يترجح عذر في بعض الأحوال، كأن نشأ بقطر اتفق من به من المنتسبين إلى العلم على أن ذلك الفعل مستحب، وإنما بلغه أنه شرك عن رجل ببلد آخر، وعلماء ذلك القطر يردون عليه ويخطئونه ويشددون النكير عليه، وليس لهذا العامي مكانة في البحث والنظر، والله المستعان. فصل: إذا تقرر أن السلطان الفارق بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره قد يكون ظنيا في نفسه ولكنه يستند إلى أصل قطعي، فإنه يدخل فيه سائر الأدلة التي يحتج بها الأئمة المجتهدون على ما هو مبسوط في أصول الفقه ومختلف فيه، منها دليل هو أم لا، فالمدار على ما ترجح أو قامت به الحجة، فمن احتج بدلالة الاقتران مثلا على فعل بأنه عبادة فإن كان قد نظر في الأصول وترجح له بأن دلالة الاقتران حجة فهي سلطان في حقه حتى تقام الحجة عليه لأن دلالة الاقتران ليست بحجة. وهكذا من تمسك بدليل صالح في نفسه ولكنه عارضه ما هو أقوى منه فإنه على سلطان حتى يعلم بالمعارضة تقوم عليه الحجة بأن المعارض أقوى. وهكذا من كان له معرفة بالكتاب والسنة ففهم من آية وحديث معنى فهو سلطان الله حتى تقوم عليه الحجة بخطأه في فهمه أو بوجود معارض لما فهمه أقوى منه. وكذلك من كان له معرفة بالحديث ورجاله فظهر له صحة حديث فهو سلطان الله حتى تقام عليه الحجة بضعف ذلك الحديث أو بأن عارضه ما هو أقوى منه. والحاصل أن السلطان هو الحجة التي يحتج بها في فروع الفقه وكل حجة في فروع الفقه سلطان. حتى التقليد في حق العامي فهو سلطان الله حتى تقام عليه الحجة بأن مقلده ليس بمرتبة الإمامة أو تقام الحجة على خطائه. نعم ينبغي للمقيد الاحتياط في مواضع الاختلاف إلا إن تبين له أن قول من خالف إمامه ضعيف جدا أو يكون استناده في ظنه ضعفه إلى أمر ظاهر لا إلى التعصب المحض. فإن كثيرا من المقلدين يتوهمون أن إمامهم معصوم ويستضعفون دلالة الكتاب والسنة وأقوال أكابر الصحابة وأكثر الأئمة إذا كان قول إمامهم مخالفا لذلك، وهذا هوى محض إنما حملهم عليه محبة أنفسهم. نقول تقول لأحدهم نفسه أنت مقلد لهذا الرجل متبع له، فإذا توهمت فيه نقصا فقد توهمت النقص في نفسك، فينبغي لك أن تطرد عن فهمك كل ما يفهم منه نقص إمامك. وهذا باب واسع يكتفى بالإشارة إليه والله الموفق. وقد قدمنا في أوائل الرسالة فصولا فيما يتمسك به بعض الناس ويظنه دليلا وليس بدليل فارجع إليه. المهم أراد أن يقرر في هذا الموطن أن ليس كل مبتدع يقع في الكفر بمجرد البدعة، وإن كان لازم البدعة الكفر، أو جئنا إلى الواقع لازم البدعة الكفر، لكن ليس كل يعني لازم يلتزم به الملزوم، ليس كل لازم يلتزم به الملزوم. فمثلا عندنا من لوازم البدعة أنها استدراك، والاستدراك على الشريعة كفر. من لازم البدعة يعني أنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وهذا اللازم كفر. لكن هو عند أن يبتدعه ما يريد هذه الملزومات ولا تخطر على باله، ومع ذلك كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فيها النار. صلى الله عليه وسلم والعافية.